أعوذ بالله من الشيطان العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل محمد.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وعبد الولي للفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرج يا أرحم الراحمين. جزء المقال نتفقنا إن شاء الله. كان الكلام في التوحيد في العبادة، وقلنا المشكلة للمشكلة والحل كل الحل. الحل كل الحل أو الاتفاق كل الاتفاق. الكل يقول إن العبادة، الكل يقول إن العبادة لا تجوز إلا لله جل وعلا، ولكن بسبب أنه الفهم على المستوى المفهومي للعبادة والفهم المغلوط لمفهوم العبادة جعل هناك التباس آخر انتقل من المفهوم إلى المصداق. وبالتالي عندما يرون هؤلاء الجهال أو أنصاف الجهال أو تمامية الجهال بعض المصادر الخارجية يقولون هذا شرك، هذا شرك، هذا كفر، هذا شرك، وهم لا يفهمون ما معنى العبادة. ووصلنا إلى أن حقيقة العبادة هي عبارة عن الخضوع والتذلل لفظا أو عملا مع الاعتقاد بألوهية المتذلل له أو المخضوع شنو إليه. وهذا بينا أن كل خضوع، ليس كل خضوع هو عبادة، وليس مطلق الخضوع كما في السجود عبادة، وإنما العبادة هي الخضوع والتذلل، ولكن لفظا أو عملا مقيدة باعتقاد الألوهية بالمخضوع له. ثم بعد ذلك المصنف يتناول جملة المقال ونتائج البحث، وهو عبارة عن أنه يبين ما قدمه في بداية الكلام. فقط يريد يعني أن يبين أنه مسألة السجود أو بعض المسائل الأخرى من أو المصاليق التخضعية أو المصاليق التذللية الخارجية ليست بمصاليق لمفهوم العبادة، وإنما هي خضوع فقط وفقط، ولذلك لا يعتبر صاحبها مشركة، وإنما قد تحرم بعض المصاليق من باب، ليس من باب أنها شرك في التوحيد، وإنما من أبواب أخرى كما في سجود الصلاة، سجود العاشق لمعشوقه أو سجود المرأة لزوجها، فهي محرمة ليست من باب العبادة، لأن السجود لا يجوز إلا لله جل وعلا، وصار شعارا للعبادة، ففي حرمان من ناحية الشعارية للعبادة، والذي لا يراد من السجود إلا العبادة، وليست العبادة يساوي السجود والسجود تساوي العبادة مثلا، والسجود هو مصداق العبادة، لا، وإنما بسبب أنه هي لون من ألوان العبادة وصار من السجود لا يراد منه إلا العبادة، لذلك حرمه الشارع جل وعلا. وحرمه طبعا كما تعلمون في هذه الأمة، أما ما قبل ذلك يعقوب وأبناء يعقوب يعني ويوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ليوسف عليه السلام، وهكذا يعني بعض الروايات الأخرى. وبالتالي كان السجود يعني جائزا في تلك الأمم، ولذلك يقول الجصاص لو كتاب في أحكام القرآن قد كان السجود جائزا في شريعة آدم عليه السلام للمخلوقين، ويشبه أن يكون قد كان باقيا إلى زمان يوسف عليه السلام، إلا أن السجود لغير الله على وجه التكرمة والتحية مندوب، لأن الحكم كان موجود ثم ارتفاع، بما روت عائشة وجابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. مسألة السجود وأن السجود هو يعني العبادة باعتبار أنه تمام الخضوع والتذلل هو السجود، وتمام الخضوع والتذلل هو العبادة، إذن السجود هو العبادة لا نقول، بالتالي لو كان السجود هو العبادة لما أمكن التفكيك في هذا المفهوم وهذا المصداق التوحيد الخارجي اللي يكون في بعض الأحيان ممكن في بعض الأزمنة ويتم ويمتاز. وهذا يدل على أن السجود ليس بالعبادة يعني التامة، وإن كان مظهر السجود تدون إحنا بالفقه لا يجوز السجود إلا لله تعالى لأنه مختص به تعالى، وإنما سجدة الشكر لله وغير ما لله. ثم بعد ذلك نصل إلى نتيجة هذا البحث والذي نستطيع من خلاله أن نبين المصادر بعد ونميز المصادر بعضها عن البعض الآخر، ونقول تقبيل يد النبي، الإمام، المعلم، الوالدين، القرآن، الكتب الدينية، الأضرحة، هذه المصادر المختلفة، تقبيل أقدام الأستاذ إلى غيرها من تلك، ما هي إلا للتعظيم والتكريم وليس تبين عبادة. وبالتالي هذا ما يميز خواء الفكر الوهابي والأفكار الوهابية التي أو الإطلاقات الوهابية بأحكامها المغلوطة أن هذا شرك هذا شرك، وإنما هذا ليس بصحيح على أطلاقه. وقلنا الشرك هو الخضوع والتذلل زائد الإلوهية، الاعتقاد بالإلوهية، والاعتقاد بالإلوهية قلنا هو مسألة تفويض الخلق يعني والتدبير والإحياء والإماتة لبعض الزواج دون الله جل وعلا. واضح إن شاء الله. إذا أكو سؤال حول هذا الفصل قبل ما نطبق العبارة عن المثل إن شاء الله في الفصل الثاني. جملة المقال، خلاصة القول في المقام إن أي فضوع ينبع من الاعتقاد بأن المخضوع له إله العالم أو ربه أو فضل إليه تدبير العالم كله أو بعضه يكون الخضوع بأدنى مراتبه شنو عبادة، ويكون صاحبه مشركا في العبادة إذا أتى به لغير الله. ويقابل ذلك شنو الخضوع غير النابع من حال الاعتقاد، فخضوع أحد أمام موجود وتكريمه ومبالغا في ذلك من دون أن ينبع من الاعتقاد بإلوهيته لا يكون شركا ولا عبادة بهذا الموجود، وإن كان من الممكن أن يكون حراما مثل سجود العاشق للمعشوقة أو المرأة لزوجها، فإنه وإن كان حراما في الشريعة الإسلامية لكنه ليس عبادة بل حرام لوجه آخر، ولعل الوجه في حرمته هو أن السجود ولعل الوجه في حرمته هو أن السجود حيث أنه وسيلة عامة للعبادة عند جميع الأقوام والملل صار بحيث لا يراد منه إلا العبادة، لذلك لم يسمح الإسلام بأن يستفاد منها يعني حتى في الموارد التي لا تكون عبادة. والتحريم إنما هو من خصائص الشريعة الإسلامية إذ لم يكن حراما عن السجود قبله قبل الإسلام، وإلا لما سجد يعقوب وأبناؤه ليوسف عليه السلام إذ يقول عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ومن هذا القبيل سجود الملائكة لآدم عليه السلام. قال ابن الصاف قد كان السجود جائزا في شريعة آدم للمخلوقين عليه السلام للمخلوقين، ويشبه أن يكون قد كان باقيا إلى زمان يوسف عليه السلام، إلا أن السجود لغير الله على وجه التكرمة والتحية منسوخ لما روت عائشة وجابر وأنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فتاء بالبحث
يعني
كان
في
جائزة
في
شريعة
عدم المخلوقين يعني حتى
يستكرم التعظيم. هو بعد من باب أولى، طبعا هو أصلا السجود بأمر الله جل وعلا على واحد اثنين، هو السجود لآدم شنو يعني اعتقاد بإلوهيته؟ لا، اعتقاد تكريما له، تعظيما له، احتراما له، يعني تشريفا له، وبالتالي ليس من باب الإلوهية والاعتقاد. واضح ان شاء الله. نتائج البحث وعلى ما ذكرنا لا يكون تقبيل يد النبي او الامام او المعلم او الوالدين أو تقليل القرآن أو ولا يكون تقليل القرآن أو الكتب الدينية أو أضرحة الأولياء أضرحة الأولياء وما يتعلق بهم من آثار إلا تعظيما وتكريما لا عبادة. وبذلك يتضح أن كثيرا من الموضوعات التي تعرفها فرقة الوهابية عبادة لغير الله وشرك به ليس صحيحا على إطلاقه، وإنما هو شرك وعبادة شنو إذا كان المخضوع له معنونا بالإلوهية، وإنه قبض إليه الخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك من شؤون الإلهية المطلقة، أو الاعتقاد بأن في أيديهم شنو بأن في أيديهم مصير العباد في حياتهم الدنيوية والأخروية. أما إذا كان بداعي تكريم أولياء الله كان مستحسنا عقلا وشرعا لأنه وسيلة لإبراز المحبة والمودة للصالحين من عباد الله تعالى الذي فيه رضا سبحانه بالضرورة. بعد أن تم الكلام في الباب الأول وتناولنا فيه أدلة إثبات الواجب جل وعلا واجب الوجود والتوحيد الواحدي والتوحيد الأحدي ثم ما يتفرع على ذلك بعض التوحيدات الأخرى، ندخل إن شاء الله تعالى في الباب الثاني في أسمائه وصفاته تعالى. الكلام في الباب الثاني موضوعه هو كيفية التعرف، هو كيفية التعرف على الصفات الإلهية، كيفية التعرف على الأسماء الإلهية. وهذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا، والمعرفة التي سوف نتفاعل معها سوف تكون بما لدينا من ألفاظ وبما لدينا من لغات، ونحن نسلم أن هذه الألفاظ وهذه اللغات وهذه الأحرف المركبة هي عبارة عن مزجة أو ممزوجة مع الماديات ومتكيفة بلباس اللغة المحدود، وبالتالي لباسها المحدودية والمادية، وبالتالي كيف يعبر بتلك الألفاظ وتلك اللغة المحدودة عن صفات الله تعالى اللامحدودة، وبالتالي كيف تكون هذه الألفاظ التي تعبر عن المعاني تكون حاكية عن واجب الوجود الذي هو لا محدود ومطلق وصرف الوجود وكمال في كمال في كمال. ولذلك هنا بسبب أنه لدينا في بعض اللحاظات محدودية بهذه الألفاظ كانت هناك ثلاث نظريات في مسألة معرفة الواجب جل وعلا. احنا من نؤسس أساس عملية معرفة الواجب ليس تلك المعرفة التي تتعلق بذات الواجب، وإنما المعرفة التي سوف نغذيها ونخوض في غمارها هي عبارة عن تلك المعرفة التي تتعلق بالصفات والأسماء والأفعال للواجب جل وعلا. واضح إن شاء الله؟ جيد. هنا لدينا في المقام في مسألة معرفة الواجب لدينا ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية المجسمة والحشوية والمشبهة، هيا نظرية رقم واحد نظرية المجسمة والحشوية والمشبهة. ماذا قالوا بهذه الألفاظ؟ كيف تستطيع هذه الألفاظ بدون هذا اللفظ يدل على معنى، فكيف سوف يجرون هذه الألفاظ على الله جل وعلا؟ ماذا قالوا؟ قالوا نجري الألفاظ اللغوية على الذات الإلهية كما تجري على المصادر المادية. تعلمون لدينا احنا يعني تفاعل مع عالم المادة، وعندما هناك اطلاقات يد رجل رأس قدرة دائما تتجه اذهاننا الى المصادر المادية باعتبار الانسان ابن المادة. هؤلاء قالوا هذه الألفاظ نطلقها على الذات الإلهية كما نطلقها على المصادر المادية، وبالتالي إن كان للإنسان يد فالله جل وعلا له يد، وما له يد كذلك له يد، ولكن ليست كالأيدي جيد، وله مثلا بعد سنوة شعر ولكن ليست كبقية الشعور، وله رجل وليست كبقية الأرجل، وله وجه وليس كبقية الوجوه. وبالتالي هذه الألفاظ يد رجل شعر قدم إلى آخره حملوا هذه الألفاظ وأطلقوها على الذات جلت وعلى تلك الذات كما يطلقونها على المصادر المادية، ولذلك سموا بمن بالحشوية. ما معنى الحشوية؟ تجدون أن كتبهم مملوءة بالأحاديث المكذوبة، ولذلك أطلقوا عليهم جتا الحشوية، وسموا بالمشبهة. لماذا؟ لأنهم شبهوا الرب جل وعلا بمخلوقاته من خلال إطلاق هذه الألفاظ بنفس الإطلاق على الرب جل وعلا، وبالتالي هم مجسمة، فيطلقون هذه الألفاظ على الواجب وعلى الممكن بنفس الإطلاق. وسموا بالمجسمة لأن لازم قولهم أن لله يد رجل قدم إلى آخره من هذا الصفات لازموا أن الله شنو ذو جسم، وبالتالي مجسمة لأن لازم قولهم التجسيم، مشبهة لأنهم شبهوا الخالق بمن بمخلوقاته، وحشوية نجد أن كتبهم مملوءة بالأحاديث الكاذبة. واضح إن شاء الله. هذه هي الفرقة الأولى، وبسرعة لا ندخل عميقا معهم، إذا أردنا أن نناقشهم نقلا وعقلا فمن باب الدليل العقلي كما أوضحنا سابقا بالدليل العقلي والبعد العقلي في مبدأ الوحدة الحقة الحقيقية التي أثبتناها لله جل وعلا في باب التوحيد الواحد. قلنا في باب التوحيد الواحد أن الله جل وعلا موصوف بالوحدة الحقة الحقيقية، ولازمها عدم المحدودية وعدم التناهي، وبالتالي سوف تنفى عنه كل جسمية ولا يجوز التشبيه بعد ذلك ولا التجسيم. لازم الوحدة الحقة الحقيقية هي الانبساط صرف الوجود لا محدود، وبالتالي تنتفي عنه الجسمية لأن الجسمية ملازمة للمحدودية والمحدودية ملازمة للجسمية. وهذا من باب الدليل العقلي والذي أثبتناه في الوحدة الحقة الحقيقية، وبالتالي الجسمية هنا منتفية، فإذا انتفت الجسمية انتفت بعد اليد والرجل وإلى آخره. هذا من باب الدليل العقلي. وأما من باب الدليل النقلي فنكتفي بالإشارة إلى بعض الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء، لا يوجد مثل الله جل وعلا شيء. والآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وحديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه، كذب العادلون إذ شبهوك بأصنامهم ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم وجزؤوك تجزئة المجسمات بخواطرهم وقدروك على الخلق المختلفة القوى بقرائح عقولهم، وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك ونطقت عنه شواهد حجتي بيناتك. وبالتالي أمير المؤمنين يبين بنص علوي واضح أنه المجسمة فرقة ضالة كافرة شبهوا الخالق بالمخلوق وأطلقوا هذه الألفاظ بالمعاني المادية على المصدر اللي هو واجب الوجود. هيا فرق الأولى والنظرية الأولى. النظرية الثانية، طبعا هاي النظرية نسميها النظرية راح يسموها المجسمة المشبهة الحشوية، نفس الشيء هم يتوافرون على هذه الأمور الثلاثة. النظرية الثانية نظرية المعطلة، ونظرية المعطلة ظهرت كرد فعل فكري على نظرية المشبهة، وهذه النظرية تقول بعدم إمكانية حكاية الألفاظ عن الذات والصفات، عدم إمكانية حكاية الألفاظ عن الذات والصفات. وبالتالي أصحاب هذه النظرية لا يتوغلون في معرفة هذا العلم وهو علم الذات والصفات، وإنما يكتفون بتصورات أولية ويعطلون العقل عن الخوض في هذه العلوم، ولذلك يسمون بمن؟ بالمعطلة أو المعطلة. واضح إن شاء الله؟ إذن هذه النظرية عكس النظرية الأولى، وأصحابها يمنعون من إطلاق الألفاظ على الذات والصفات ويعطلون العقل عن المعرفة الإلهية. ولذلك ينقل عن سفيان بن عيينة أنه قال كل ما وصف الله به نفسه كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. شلون هذه؟ بعد علمود يفكك النار. قال إن شاء الله اي تفسيره تلاوته، اذا يعني التفسير هو التلاوه والتلاوه هو التفسير والسكون عليه. بل عندما يسالون ثم استوى على العرش هكذا يجيبون مالك، عندما سئل مالك بن انس عندما سئل عن معنى قوله سبحانه وتعالى انه ثم استوى على العرش، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبالتالي هؤلاء أطلوا العلم الذي هو علم الصفات والتوحيد ومنعوا العقول من ولوج ذلك العلم وتلك المعرفة.
طبعا
هم ما يقبلون، بالتالي اذا شوي
لما اكو واحد وياهم مثلا يرد عليهم
شو ما رد انت راح تشوف المدرسه الاماميه
صح؟ مو المدرسه الاماميه يعني هم بنفس المذهب يعني كلهم اتفقوا ممكن حدا من الدرجه يعني يقبلون اي كلام يجي عليهم.
هم الان لما يقولون يعني لاهل الشام قال قتل علي بن ابي طالب في المسجد قال او قال يصلي هذا علماء السلطه. الآن تجدون الآن هذا مرد إحنا نطلع بس شوفوا منافسهم كانوا يقولون بوجوب بيعة الحاكم صحيح؟ شوفوا الآن بعض القوى الآن مارد في الإقليمية من جهة عن ثورات تقول تحرر شعوب ما أدري شنو، تجي لي جزء آخر يقول لا المظاهرات حرام. أنا تجيكم على إحدى الفضائيات طبعا علمائهم دول اللي هم جهلاءهم مو علمائهم جهال وأولاد جهال يقولون المظاهرات حرام وطاعة ولي الأمر واجبة و لما توصل غير مكان يغيرون الحكومة. هؤلاء هم شنو بعد عبدة الدرهم والدينار و هؤلاء هم عبارة مو علماء لا ما أخذوا معقول. ولذلك الآن أي لا ولذلك الآن يعني بعض بدأوا يلونون كلامهم ولكن ما عندهم غير هذا. يعني انتم لما ترجعون ترجعوا مثلا الى ايات شيخ جعفر السبحاني الملل والنحل والشيخ جعفر السبحاني الرسائل الكبرى لابن تيمية، تجدون هذه أفكارهم الموجودة. طبعا السيد الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه يبين أن هذا المذهب كانت له بعض الأبعاد الأخرى والتي تتعلق بالظروف السياسية الموجودة في ذلك الوقت في الجزء الثامن من كتاب الميزان. المهم احنا بس بنقطة فكرة، اكو هكذا مدرسة، وهذه المدرسة يعني اللي هم الحشوية عفوا المعطلة من جماعة مالي كانوا يعملون شنو بمسألة انه يعني يمنعون يعطلون الولوجة في المعرفة الإلهية، والرد عليهم واضح جدا باعتبار اننا نجد في القرآن في السنة نجد الأحاديث داخرة بالأسماء والصفات الإلهية على واحد، والمقدمة الثانية أن الله جل وعلا عندما نأتي إلى القرآن نجد أنه بين قدرة العقل في البحث والدراسة والحقائق المختلفة، فدعا وحث على التعقل في الكتاب 47 مرة، وعلى التفكر 18 مرة، وعلى التدبر 4 مرات، والآيات مطلقة. وبالتالي التدبر، التفكر، التأمل، التعقل كلها تدل على عمق ويعني فتح باب أمام العقل لوجود المعرفة، فتخصيص علم التعقل أو التدبر ببعضه في بعض الأبواب دون بعض هذا تخصيص بلا يعني بلا مخصص وبلا وجه. وبالتالي لدينا باب من أبواب العلوم هي معرفة الذات والصفات، وقد أمرنا بالتدبر والتعقل، فلا بد من ولوج هذا الباب، ولكن لا بد من الولوج لا الولوج الأول وهو المجسمة والحشوية، ولا التعطيل الثاني الذي هو عكس الولوج اللي هو شنو المعطلة، وإنما بنظرية اللي هي نظرية أهل البيت سلام الله عليهم والتي هي النظرية الثالثة. النظرية الثالثة وهي نظرية أهل البيت، نظرية الإمامية المعرفة الإلهية، وهذه تقوم على إمكانية المعرفة. سؤال يعني نسأل بداية، عندما نسأل مدرسة أهل البيت أو علماء الإمامية هل هناك طريق لمعرفة الله جل وعلا؟ الجواب نعم، ويطلق عليها نظرية المعرفة الممكنة، نظرية المعرفة الممكنة، وبحسب اعتقاد الشيعة أنها تعبر عن موقف القرآن وأهل البيت في منظومة المعرفة الإنسانية تجاه الواجب جل وعلا. وهنا لا بد أن نسجل مسألة مهمة جدا، إننا عندما نقول المعرفة الإنسانية فإننا نتكلم في عالم المفهوم، نتكلم وين؟ في عالم المفهوم، وليس قصدنا من المعرفة هو الولوج إلى عالم المصداق ومن ثم معرفة تمام الحقيقة والكون الإلهي، فهذا محال، إنما الهدف الأساسي في ذلك هو في باب المعرفة شنو المفهومية ولا المعرفة شنو المصداقية، وهذا شيء مهم جدا في باب المعرفة. هذه النظرية لها عدة أمور لا بد من التوجه لها. أول شيء تدرون أنتم بعد إحنا عندما نريد أن نتعرف على الأمور نتعرف من خلال اللغة، ونسلم أن اللغة الأحرف التركيبات مأخوذة من المادة، والمادة محدودة لمو محدودة، محدودة واللغة محدودة لولا نعم محدودة. هذه المسألة الأولى، والكلام في هذه النظرية من جهتين. الجهة الأولى حاصل مفهوم هذه النظرية، ماذا تريد هذه النظرية؟ الأمر الثاني هناك إشكال يتوجه إلى هذه النظرية لا بد من التخلص منه. ماذا تقول هذه النظرية؟ الجواب تقول هذه النظرية هناك إمكان للتعرف المفهومي على الصفات والأسماء الإلهية، وهو تعرف على الذات بوجه من الوجوه. إذن المعرفة المسموحة بهذه النظرية هي المعرفة المفهومية لا المصداقية، وهنا نحن نقول بامتناع التعرف على الذات مصداقا، ولكن بسبب ان المفهوم شيء والمصداق شيء اخر، نستطيع ان نتعرف على الذات بما لها من صفات واسماء وفي عالم المفهوم. واما يعني تبرو غوري حقيقته اجتناه كله معرفة حدوده هذا ممتنع مصداقا. وأما مفهوما فإننا نعمل عملية مماسة وملامسة في عالم المفهوم للمعرفة الإلهية، وبالتالي هذه النظرية خرجت عن حد التشبيه وحد التعطيل، فلا تعطيل ولا تشبيه. ولذلك هي هذه النظرية سوف تكون بين التعطيل وبين التشبيه، لا تجمع بينهما، وإنما لا هي تعطل العقل عن المعرفة ولا تشبه الخالق بمخلوقاته. هذه النظرية تتوقف على أمر مهم جدا، والأمر الذي تتوقف عليه النظرية هو الذي يرفع الإشكالية المتقدمة. لدينا إشكالية أن هذه الألفاظ المحدودة كيف تعبر عن الذات اللا محدودة. روح هذه النظرية تعتمد على مسألة الاشتراك المعنوي، على مسألة الاشتراك المعنوي. والمشترك المعنوي واضح لديكم، هو أنه لفظ يطلق شنوا على معنى، ولكن شنوا بمراتب مختلفة، واضح إن شاء الله. وبالتالي المشترك المعنوي في مقابل المشترك شنو؟ اللفظ لفظ وله عدة معاني، وإنما هنا لدينا لفظ يدل على معنى واحد، فأكو اشتراك بالمعنى ولكن له شنو؟ مراتب، وتختلف المصادق باختلاف هذه المراتب، ولذلك تسمى بنظرية الاشتراك المعنوي. وتقوم هذه النظرية على التفكيك بين المفهوم وبين المصداق، وبالتالي هذه النظرية تؤمن أن هناك مفاهيم معينة مشتركة بين الواجب وبين الممكن، مشتركة مفهوما أو مصداقا، ها مفهوما، وأما المصداق الواجبي غير المصداق الإمكان. هذه النظرية تؤمن بوجود مفاهيم معنوية مشترك معنوي بين الواجب وبين الممكن. فقلنا هذه النظرية تقوم على هذا الأساس، الأساس الأول والتفكيك بين المفهوم والمصداق والمعرفة المفهومية. الأمر الثاني تقوم على أساس الاشتراك المعنوي المفهومي بين مفاهيم تطلق على الواجب وعلى الممكن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول الصفات أو المفاهيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك رقم واحد مفاهيم ملاكها النقص فقط وفقط، معناها النقص فقط وفقط، كما في الجهل كما في الظلمة. وهذا القسم الأول ممكن أن نطلقه على الواجب؟ لا. ممكن أن يشترك فيه الممكن والواجب؟ ممكن؟ لا. إذن هذا نلغي رقم واحد. الصفات والمفاهيم رقم اثنين، وهي ما يكون كمال لمرتبة من المراتب ونقص لمرتبة أخرى، كمال لمرتبة أو عدة مراتب دون المراتب الأخرى، أو لفرد دون فرد آخر. فلدينا حركة ولدينا سكوت. تقولون الحركة بالنسبة للأمور المادية كمال، واضح إن شاء الله، ولكن الحركة لازمها الجسمية ولا؟ وبالتالي لو أطلقت على الله جل وعلا تكون نقص هنا. إذن هذا القسم الثاني، أو كما نقول الولادة للمرأة دون الرجل، تقول كمال للمرأة دون الرجل. وبالتالي هذه القسم الثاني من المراتب أو المفاهيم هي تلك المرتبة التي تكون فيها المفاهيم كمال لمرتبة ونقص لمرتبة، وهذه نقدر نطلقها كمشترك معنوي بين الواجب والممكن؟ الجواب لا. القسم الثالث من المفاهيم، وهي تلك المفاهيم والمعاني التي تكون كمال في كل المراتب الوجودية وعلى كل المراتب ولكل الأفراد، مثل العلم، الحياة، القدرة، السمع وغيرها من الصفات. وهذه الصفات التي تكون كمال لكل المراتب الوجودية هي محط رحالنا في نظرية إمكان المعرفة الإلهية. وبالتالي من خلال هذه المفاهيم التي هي كمال لا يشوبها نقص، ومن خلال فكرة المشترك المعنوي يمكن إطلاقها على مرتبة الممكن ومرتبة الواجب. ولكن بإضافة مقدمة أخرى، وهو أنه لا بد في هذه المفاهيم التي هي كمال في كل مرتبة تطهير مفهوم من زوائد قد توجد في المصدر. وبالتالي نأخذ المفهوم الذي هو كمال ونفتح ذلك المفهوم ونرفع منه شوائب المحدودية، شوائب النقص المتطورة في مرتبة من المراتب، ونطلق ذلك المفهوم على إطلاق لا محدود، إطلاق ليس كمثله شيء، إطلاق مطلق. فيمكن بعد ذلك، بعدما نطهر ذلك المفهوم من الشوائب، أن نطلق ذلك المفهوم على الله جل وعلا. ومثال سريع، لو أخذنا صفة العلم الموجودة عند الإنسان وهي مشترك معنوي، ثم نتصور ذلك العلم باللامحدودية، ذلك العلم الحضوري، ذلك العلم الكمال في كل أجزائه، نستطيع أن نطلق على الله جل وعلا لو لا؟ نعم، وهو الله جل وعلا أطلق على نفسه لو لا؟ نعم، وهو السميع العليم. وبالتالي من خلال هذه النظرية، ومن خلال التفكيك بين المفهوم والمصداق، ومن خلال نظرية المشترك المعنوي، ومن خلال القسم الثالث من أقسام المفاهيم والتي هي كمال في كل مرتبة، وبدخالة المقدمة الرابعة وهي تطهير ذلك المفهوم من الشوائب التي تشتركه في بعض المستويات أو المراتب، يمكن أن يطلق ذلك المفهوم على الله جل وعلا، مع الاعتراف و يعني التسليم أن هذه اللغة قاصرة لتعبر عن المصداق بحقيقته. واضح إن شاء الله؟ وهذه هذا هو الإجراف، هذه بس نبين آخر شيء. إذن الصفات التي سوف نبحث عنها سوف تكون صفات لفظية مفهومية، لا صفات بلحاظ المصادق الخارجية. والتعرف سوف يكون في عالم المفهوم لا باعتبار انطلاق المفهوم على المصداق، وبالتالي اجتناب كله المصداق. واضح ان شاء الله الكلام؟ اذن تبين من هذا ومن هذا الكلام انه توجد نظرية هي النظرية الثالثة، وهنا لا نقول بعينية المفهوم للمصداق، وانما سوف يكون التعرف مفهومي، والمفهوم يعني يعبر عن المصداق بوجه من الوجوه. وهذه هي النظرية الثالثة التي نعتمد عليها في معرفة الأسماء والصفات الإلهية. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.